في ملتقى النمار للصيف طابع خاص ابداع واختصاص والله يرعانا والله يرعانا.
بسم الله الرحمن منابر الإيمان نبني بها الأوطان في ظل مولانا في ظل مولانا.
بالمنهج القويم ترحيبنا عظيم يا ضيفنا الكريم والسعد وفانا والسعد وفانا.
بسم الله الرحمن منابر
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. حياكم الله أعزائي الحضور أعزائي المشاهدين خلف الشاشات، نرحب بكم جميعا في الليلة الخامسة من ليالي ملتقى صيف النماص السابع لعام 1434 للهجرة. ضيفنا جميعا فضيلة الشيخ محمد بن سرار اليامي في لقاء بعنوان مفاتيح السعادة، باسمكم جميعا نرحب به ونترك له المجال فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر وعن يا كريم. الله أسأل جلت قدرته أن يوفقني وإياكم لصلاح النية والعمل، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لقاؤنا بعنوان مفاتيح السعادة، وحديثي عن هذه المفاتيح وهذه العناوين حديث لنفس المقصرة أولا، ثم لإخوة الكرام من باب قوله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فناداهم باسم الإيمان ووصفهم بهذا الوصف الكريم العظيم، ثم أمرهم أن يؤمنوا، دلالة على عظم شأن الإيمان وعلى عظم التأكيد على الهوية وعلى المنهج، وهذا منه منة وفضلا تبارك وتقدس. فإني هذا المساء أحدثكم عن عناوين السعادة، وقبل أن ندلف على عناوين السعادة ومفاتيحها أذكر مفاتيح ثلاثة. المفتاح الأول مفتاح صلاح العمل، والمفتاح الثاني مفتاح قبول العمل، والمفتاح الثالث مفتاح نظر الرب جل وعز في عمل العبد. فالمفتاح الأول مفتاح صلاح العمل وهو الإسلام، إذ أن الله جل وعز لا يقبل من الكافر صرفا ولا عدلا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيش؟ هباء منثورا. عملوا من عمل فوصفه بالعمل ولكنه نكرة غير معرف، إذ أنه غير مقبول. وقال عن الكفار: أعمالهم كرماد اشتدت به الريح. وقال: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. دل ذلك على أن لأعمالهم ظاهر لكن ليس لها في الميزان عند الله شيء. لماذا؟ لأن مفتاح صلاح العمل غير موجود وهو الإيمان. فلو قال قائل: نرى الكافر في عافية وفي سلامة وفي ذرية ومال وعنده وجه أمن وعنده بعض من أوجه الكمالات الدنيوية، فعلى ماذا تصرفون هذا؟ قلنا له: هذا مصروف على حسنات الكافر التي عملها فعجلها الله له في الدنيا لقاء، إذ أن عدله جل وعز عظيم، ومن عدله سبحانه وتعالى أن يحسن للمحسن وأن يعاقب من أساء. وأما من أحسن ولم يأتي بمفتاح صلاح العمل فهو يعطيه وجه حسن من العمل في الدنيا ومن ثمرته الدنيوية، أما في الآخرة فليس له شيء، كما أخبر الله جل وعز: أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. ولو تصورت هذا المشهد تصورا ذهنيا، رجل يحمل معه كيس في 45 كيل من الرماد، ثم يأتي في يوم شديد الريح فيذره من أعلى شاهق. هل يصل إلى أسفل الوادي شيء؟ لا والله. إذن هذا هو عمل الكافر، له ظاهر لكن ليس له جوهر، وليس له ميزان، وليس له وزن في الميزان عند الله جل وعز كما أخبر ربنا تبارك وتقدس. إذن المفتاح الأول مفتاح صلاح العمل وهو التوحيد الذي يقبل الله به عمل العبد المؤمن الموحد، والذي يكون مفتاحا لقبول العمل. فإذا صلح العمل رشح للمرحلة الثانية وهي أن يكون مفتاحا، مفتاح القبول الثاني هو مفتاح القبول أن يكون مقبولا. ومفاتيح القبول مفتاحين: الإخلاص لله جل وعز والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص لله يحدو العبد أن يجعل عمله لله خالصا لا يريد بها غير لا يريد به غير وجهه سبحانه وتعالى. تقول العرب: خلصت اللبن أي نقيته من كل شائبة. وهذا منهج أهل الإيمان، ينقون أعمالهم من كل شائبة مما يشوبها من وبر الرياء أو السمعة أو ما سوى ذلك، أو إرادة الإنسان بالدنيا بعمله الدنيا، ينقون عملهم من ذلك. وهذا فيه بيان تمام إخلاص المؤمن لعبد ربه جل وعز، وتمام كمال عمله عند الله جل وعز، لأنه يريد وجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الإخلاص يحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة وإلى تربية للنفس على هذه المعاني العظيمة، على إفراد الله بالعمل، على إفراد الله بالقصد، على إفراد الله بالإرادة. فلا يكون في قلب العبد نازع ينزعه غير الله جل وعز، ولا آمر يأمره غير أمر الله جل وعز، ولا حاد يهدي قلبه غير أمره تبارك وتقدس. فإذا صح قلب العبد بالإخلاص وفق للمفتاح الأول من مفاتيح قبول العمل. والمفتاح الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم: أخلص لرب العرش واتبع رسوله، فمن يتبع يزداد حاسده غما. وفق من تابع سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والسكوتية التقريرية، وفق لمتابعة أعظم هدي لأعظم نبي صلى الله عليه وسلم، وفق لأن يسير كما أراد الله منه تبارك وتقدس. من تابع هدي محمد صلى الله عليه وسلم وفق لأتم الهدي ولأكمل الهدي ولأجمل الطريقة ولأحمد الأخلاق ولأحمد السلوك ولأحمد ردود الأفعال عليه الصلاة والسلام. ولو تأملت ثم تأملت لوجدت النبي صلى الله عليه وسلم في إخلاصه لله جل وعز يقوم الليل حتى تنتفخ قدماه عليه الصلاة والسلام، فتقول له أم المؤمنين في ذلك فيقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. هذا منهج للأولياء، للمخلصين، للأصفياء، لمن صفوا أقدامهم في آخر الليل بين يدي الجليل يتضرعون يتملقون. إن مدرسة الليل هي مدرسة الإخلاص، إذ أن العبد ينقطع عن أعين الناس ويخلو برب الناس تبارك وتقدس. فإذا خلا كل حبيب بمحبوبه خلا المؤمن بربه، فاستغاثه واستنجده واستنصره واستعطاه واستهداه وطلبه وانكسر بين يديه، فكان له من الخير ما نرجو الله جل وعز ألا يحرمنا وإياكم من فضله سبحانه وتعالى. قال بعض التابعين لأخي له: رأيناك اشتريت بردة عباءة فاخرة ولم نرها عليك لا جمعة ولا جماعة، أين هي منك؟ قال يرحمه الله: تركتها واتركني وإياها. قال: سألتك بالله إلا أخبرتني أين هي؟ قال: والله إني تركتها لقيام الليل، إذا أتى وقت السحر توضأت ثم لبستها ثم قمت أقابل ربي. عرفوا الله فعظموا الله، عظمت منزلة الرب جل وعز في قلوب أوليائه، فعظم تعاملهم معه وعظموا شرعه وعظموا نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما وجدت ألذ على قلب الولي من مناجاة الرب جل وعز في طرف خفي. إذا ناجى العبد ربه في حال خفي على الناس، واستفرد في حال اختصر بنفسه مع ربه جل وعز ودعاه وانطرح بين يديه، كان حقيقا أن يجاب وأن يعطى وأن يلبى. ولذلك كما قيل في الأولياء والصالحين الذين أشرقت وجوههم بنور التوحيد، قيل لهم في ذلك قالوا أولئك قوم خلوا بالرحمن فأكسبهم نورا من نوره. أولئك قوم خلوا بالرحمن فأكسبهم نورا من نوره، فما أحوجنا إلى هذا النور، إنه نور الاتباع، إنه نور اللذة والتلذذ والخشوع والخضوع بين يدي ملك الأملاك تبارك الله وجل الله أعظم ما فاهت به الأفواه. عودا على بدو والعود أحمد، مفتاح قبول العمل الإخلاص لله جل وعز ومتابعة سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأطيعوا الله، تأمل، طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول طاعة مطلقة. ثم قال وأولي الأمر منكم، فعلق طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بطاعة ربنا جل وعز وبطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام. علق طاعة أولاة الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. إن الأكابر يحكمون على الورى، وعلى الأكابر يحكم العلماء. لا يقوم قائم العيد في الدولة الإسلامية ولا يهني حاكم المسلمين أهل الإسلام بعيدهم حتى يفتي أهل العلم بأنهم رأوا الهلال وأنه هلال العيد. إذن إن الأكابر يحكمون على الورى، وعلى الأكابر تحكم العلماء. إن ولاة الأمر في القرآن الكريم أتى نصها وشرعها عند السلف رحمهم الله بأنهم العلماء والأمراء، علماء الإسلام وأمراء الإسلام، ولكن قيد هذه الطاعة لهم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. بوب الإمام المجدد لمن دثر من معالم الدين في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، المولود 1115 والمتوفى 1206، الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله في كتاب التوحيد، باب من الشرك إطاعة الأمراء والعلماء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. وهذا فيه بيان عظم الاتباع والإخلاص لله جل وعز ولسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذا مفتاح الاتباع كما أسلفت في حديثي. إذن المفاتيح الثلاثة، أولها مفتاح الصلاح وهو الإسلام والتوحيد، الثاني مفتاح القبول للعمل وهو الإخلاص والمتابعة، الثالث مفتاح النظر في العمل. متى ينظر ربك في عملك يا عبد الله؟ متى؟ قال عليه الصلاة والسلام فيكون أول ما ينظر فيه من عمل العبد إلى صلاته، فإذا صلحت صلاته صلح سائر عمله، وإذا ردت صلاته رد سائر عمله. نعوذ بالله من الرد والخذلان، قولوا آمين. نعوذ بالله من الرد والخذلان، نعوذ بالله من الرد والخذلان. نعم، والصلاة صلة بين الضعيف والقوي، والصلاة صلة بين الفقير والغني، والصلاة صلة بين الذليل والعزيز، ليكسب الذليل عزا من عز العزيز جل وعز، وقوة من قوة القوي جل وعز، وغنى من غنى الغني جل وعز. فيكون المؤمن عزيز النفس، مؤمنا مرتقيا بإيمانه، مستعزا بربه، مستكملا للاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، متلذذا بالقيام بين يدي ربه طاعة وامتثالا وتصديقا. تبارك الله وجل الله أعظم ما فاهت به الأفواه. إذن هذا المفتاح الثالث من مفاتيح الأعمال ابتداء. ثم مفاتيح السعادة ندلف إليها، وهي ثلاثة جعلها الإمام المجدد رحمه الله في أول القواعد الأربع، وهو يدعو لتلميذه وهو يقول جعلك الله ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. إذا ابتلي صبر، والابتلاء على العبد كالحتم، والابتلاء على العبد قدر من الله ماضي ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه الغاية من الفتن، والفتن أصله إدخال المعدن التنور، فتذوب المعادن وتتمايز يتمايز النحاس والصفر والذهب، فيخرج هذا يوضع على النحور، وذاك يخرج يوضع في آنية الناس وغير ذلك. مرادي من هذا يا كرام أن الفتن هو تنقية عمل العبد، وهو إثبات إيمان العبد، والدعاوى ما لم يقيم عليها بينات أصحابها أدعياء. قال بعض التربويين: ما لم تفتن وتبتلى في طريقك إلى الله ففتش قلبك، فتش قلبك، إذ أنك قد تكون على هوى أو على ميل نفس، أو أن الله جل وعز جعلك في طريق تستدرج فيها، نعوذ بالله من الخذلان. والابتلاء علاجه الصبر، والصبر حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى ما قضى جل وعز وقدر، حبس النفس على طاعته سبحانه وتعالى، كما أنتم الآن تتابعون في هذا اللقاء المبارك وقد حبستم أنفسكم حضورا ووراء الشاشات على طاعة الله جل وعز في حضور هذا المجلس الذي أرجو الله جل وعز أن يجعله من مجالس الذكر لمن حضر ولمن سمع ولمن شاهد، فإن ذلك المظنون برحمته سبحانه وتعالى أن يكون أجر مجلس الذكر حتى لمن كان خلف الشاشة وجلس بنية التعلم وطلب العلم، يكون له ذلك بإذن الله تبارك وتقدس، وهو المأمول في رحمته سبحانه وتعالى. أعود قولا فأقول: حبس النفس على الطاعة، وحبس النفس على الطاعة شاق، لأن النفس حرون، والنفس تحب التفلت وتحب الانطلاق وتحب عدم القيود، ولذلك جعل الله مفتاح الحبس في المجاهدة. قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا إيش؟ أجيبوا فينا، والذين جاهدوا فينا، بمعنى أن مجاهدة النفس شرطها الإخلاص، فلا تجاهد نفسك من أجل الناس، فإن الناس لن يعطوك أجرا، ولن يعطوا لعملك بركة، ولن يعطوا لعملك قبولا، وإنما الذي يعطي الأجر والبركة والقبول ربهم جل وعز، فأخلص لله. وفي الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري معي تركته وشركه، تبارك الله وجل الله أعظم ما فهت به الأفواه الغني سبحانه وتعالى. إذن الصبر على الطاعة مجاهدة للنفس وتأديب للنفس وتربية للنفس وتحفيز للنفس، وسوف يمر بالنفس فترة ضعف وفترة قوة، ولم يمر بك لوحدك هذا الأمر، بل مر بالصديق رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن لهذه النفوس إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فألزموها الفرائض والنوافل، وإن أدبرت فألزموها الفرائض. كل منا أدرى بنفسه، وأدرى بمداخل نفسه، وأدرى بطريقة مجاهدة نفسه، من أجل أن يغلق الأبواب على نفسه. أبواب ماذا؟ أبواب معصية الله جل وعز. أبواب ماذا؟ أبواب عدم الصبر على طاعته تبارك وتقدس. ولذلك كل من الناس أدرى بنفسه، فمن الناس من يصبر عن الشهوات لكن لا يصبر عند المال، ومن الناس من يصبر عن المال لكن لا يصبر عند الوجاهة وعند التكريم والتقديم، ومن الناس من يصبر عند الوجاهة والتكريم والتقديم لكن لا يصبر عند الشهوات، والناس في ذلك يختلفون، وأنت ونفسك بينك وبين ربك جل وعز، والدواوين عند الله ثلاثة: ديوان بين العبد وبين ربه يستره الله على العبد، وديوان بين العبد وبين نفسه يغفره الله للعبد، وديوان بين العبد وبين العباد لا يغادر الله منه صغيرة ولا كبيرة. إذن الله الله في تخليص حقوق الناس وأداء حقوقهم، الأدنى فالأدنى والأقرب فالأقرب، فلا يطلبنك الناس بحقوقهم، فإن الله حكم عدل، ومن عدله إنصاف من ظلمتهم منك، والوزن بالقسط، فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل. صبر على الطاعة، وما أعظم الصبر عليها، والصبر من ثمراته على الطاعة أنه يوجب اللذة، من غض الطرف فصبر عن المعصية ورث لذة إيمان في قلبه، ومن قام الليل فصبر على الطاعة أورث لذة المناجاة، ومن قرأ القرآن فصبر على القراءة أورث لذة التأمل والتلذذ بخطاب الرحمن الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة. ولذلك رمضان على الأبواب، وتجد بعض المحبين والفضلاء ممن عندهم حماس وشوق للقراءة يمسك مصحفه ليقرأ، وهمه ونيته أن يختم الختمة والختمتين والثلاث. لا يكن يا عبد الله هذا همك آخر الآي وآخر السور، لا، وإنما يكن همك ماذا قال ربك. فاصبر نفسك على الطاعة في تدبر كلامه والتلذذ بخطابه والنظر في معانيه، على أنك أنت المخاطب الذي يخاطبك ربنا جل وعز. ذلك الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة. اصبر نفسك على ذلك، تجد مع قراءتك وتدبرك للآي في آخر المصحف تخرج لك لذات عظيمة، ويلمع في قلبك نور من الإيمان كاد يخبو، وتطمئن نفسك حتى إذا أوشكت على الختم تألمت أن تفارق كلام ربك، ثم تختم، ثم تعود سنتين وثلاث وأربع من أجل التلذذ بذلك. وقد أقيم برنامج في أحد المساجد في هذه البلاد المباركة في ختم القرآن الكريم في 7 ساعات فقط، في 7 ساعات مجلس يختم فيه القرآن في 7 ساعات، لكني أقصد في ذلك التلذذ بخطاب الله جل وعز والصبر على ذلك. هذا أولا الصبر على الطاعة، والثاني الصبر عن المعصية، حبس النفس عنها. وهذا في قصة الرجل المخلص الصادق الوفي الذي أتته ابنة عم له أو امرأة فقالت إن بي خصاصة وبحاجة فأعطني من المال كذا، قال لا أعطيك حتى تخلي بيني وبينك، قالت لا والله، وانصرفت فألمت بها الحاجة واشتدت بها فأتته فقالت أعطني المال وأخلي بيني وبينك. ثم جلس كما يجلس الرجل من زوجته وامرأته، فلما اقترب ودنا قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. كلمة الإخلاص، كلمة النكاح، كلمة العقد، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، فقمت عنها وهي أبغض الناس إلي. اللهم إن كنت تركته من أجل وجهك وابتغاء مرضاتك فافرج اللهم عنا ما نحن فيه. وكانوا 3، رجل ادخر مالا لخادمه، ورجل كان يبر والديه، وهذا الثالث. فخرجوا من الغار بعد أن تدهدهت الصخرة عليهم، قال الراوي فخرجوا يمشون. وفي هذا بيان أنهم لم يخرجوا من ضيق، وإنما خرجوا بعظيم الفرج وعظيم السعة، وهذه ثمرة الصبر عن المعصية في الدنيا قبل اللقاء. ومن غض طرفه أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه. يا أبنائي، يا بناتي، يا إخواني، يا أخواتي، يا من خلف الشاشات، نحن الآن في زمن التقانة والإلكترونيات والتقنيات العالية والصور والتصوير والمقاطع اليوتيوبية وغير ذلك، أوصي نفسي وإياكم أن نحفظ أسماعنا، أن نحفظ آذاننا، أن نحفظ ألسنتنا. تأملوا معي، تأملوا معي. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تأملوا، فبقدر جرأتك على معاصي العظيم القدير جل وعز وعلى عصايته وعلى الاستراء على حرماته، بقدر حرمانك من محبته سبحانه وتعالى. كلما زاد اجتراء العبد على التقصير في حقه كلما ازداد بعده عن حب الله له تبارك الله وجل الله أعظم ما فاهت به الأفواه. الثالث الصبر على أقدار الله والقدر قبل القضاء، وذكر ذلك شيخنا الإمام محمد بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة أثناء تقريره لهذه المسألة، ونقل بعض أوجه كلام أهل اللغة. فالرجل يقول: قدر الثوب ثم اقضه، قدر الثوب، اجعل مقاسات الثوب، الأكمام، الخصر، الرقبة، الطول، العرض. ثم بعد أن ينتهي الخياط يذهب الرجل فيقول لصاحب الثوب أو للخياط: متى تقضي، يعني متى تنتهي من الثوب. فالقدر في اللغة سابق للقضاء، وهو ما يكتبه الله جل وعز على عباده من خير أو شر، ولم يخلق الله شرا محضا، وإنما يكون ظاهره الشر وهو عين الخيرة للعبد، وعين التوفيق للعبد، وعين النجاء والوفاء والسداد للعبد ولأمر العبد، بل يرضيه الله به. ودليل ذلك في حديث الاستخارة: ثم رضني به، يرضيه الله به. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد الطرقات وإذا بامرأة تبكي، فقال: اصبري يرحمك الله. قالت: زوجي ويلك، أو إليك عني، هذا زوجي. قال: اصبري. قالت: هذا زوجي. فانصرف عليه الصلاة والسلام، فأتاها الناس وقالوا لها أقوالا، ثم قالوا: هذا رسول الله. قالت: آه، الله هو رسول الله. من شدة الفاجعة وألم المصيبة وحرارتها لم تدرك أنه النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعظها بالصبر. فأتته عليه الصلاة والسلام وتقول: أصبر يا رسول الله، أصبر يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. بعض التابعين، قيل مسروق وقيل غيره رحمهم الله رحمة واسعة، كان على الطعام يأكل، فأتاه آتي وقال: مات ولدك. فقال للآتي: اجلس فقد علمت، اجلس معي فكل فقد علمت. فأكلوا وغسلوا. قال: من أعلمك وأنا أول من رأى وأول من علم؟ قال: ألم يقل الله: كل نفس ذائقة الموت. وفي هذا بيان اليقين، إذا استكمل في قلب العبد عظم رجاؤه في رحمة الله، وعظم خوفه من عذاب الله، وعظمت محبته لله. وهذه الثلاثية هي ثلاثية الحب والعلاقة مع الله جل وعز، جناحان: جناح الخوف والرجاء، ورأس هو المحبة إلى الله جل وعز، سير إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل الرشاد. فالصبر عند الصدمة الأولى، لكن الدمع لا يخالف الصبر. وإذا قال الله جل وعز: فاصبر صبرا جميلا، قال أهل التفسير كالشوكاني والشنقيطي رحمهم الله: والصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه، لا تشكو الناس فيه، ولا تشكو إلى الناس فيه، فإنك حينما شكوت تشكو الرحيم سبحانه وتعالى إلى الذي لا يرحم وهو الإنسان، تشكو أرحم الراحمين إلى أضعف الأضعفين، إلى الإنسان. قرأت في مجلس عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال الله جل وعز: ورحمتي وسعت كل شيء، فبكى وقال: اللهم إني شيء، اللهم إني شيء، فاتسعني رحمتك مع الأشياء، وأنا في هذا المجلس وأنتم أمامي وأحبابنا من خلف الشاشات يرون، نقول: اللهم إنا أشياء، فالتسعنا رحمتك مع الأشياء، يا من وسعت رحمته كل شيء، قولوا آمين. لعل الله جل وعز أن يجعل ممن أمنوا عبدا لا ترد له دعوة، أو أمة لا ترد لها دعوة، فنرحم جميعا بفضل الله ومنه وكرمه تبارك وتقدس. إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه وعليه السلام، ابن محمد صلى الله عليه وسلم، في حضنه يجود بنفسه، والرسول عليه الصلاة والسلام ينظر إلى هذا الصبي وهو ينزع، وتدمع عينه عليه الصلاة والسلام، فيقول له بعض الصحب في ذلك، قال: إن القلب ليحزن وإن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن له ونحن إليه راجعون. وهذا أعظم صبر وتصبير ذو الكفل، رجل من الصالحين. كان في غربة في طلب القوت، فأدركه مرض وهو في سكرة الموت قال لأصحابه إذا ذهبتم إلى أمي في بلدها فأنا وحيدها لا تفجعوها بي فإذا ذهبتم إليها فقولوا إن ابنك ذا الكفل يبلغك السلام ويقول إذا أتاك خطابي هذا فاعملي وليمة ضخمة في القرية وقولي للناس في يوم سوقهم إذا اجتمعوا من لم يصب بمصيبة فليأتي إلينا ليطعم عندنا اليوم الغداء وصنعت الطعام ثم ذهبت إلى السوق ولما اجتمع القوم قالت يا جماعة من لم يصب بمصيبة فليأتي إلينا اليوم قالوا ويلك كل الناس أصيب منا من مات ولده منا من مات والده منا من مات زوجته وأبناؤه وجيرانه وأحبابه قالت رحمك الله يا ذا الكفل والله إني على يقين أنه قد مات وقد وعظني في الصبر في موته فسألوا الرسول أي صاحبه الذي أرسله قال إي والله لكن أراد أن يخبرك بموته في طريقة لا تؤذيك ولا تؤلمك رحمه الله رحمة واسعة مرادي من هذا الصبر على أقضاء الله الصبر على قدر الله ألا وإن من الصبر على قدر الله الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى ما قضى وقدر أيضا ألا وإن من الصبر على قدر الله جل وعز الصبر على الوالدين في طاعتهما وبرهما والإحسان إليهما وتحملهما ولو كانت أخلاقهما عنيفة قليلا فإنهما باباك من الجنة مهما كان الوالد وهذه رسالة للوالد وللوالدة أعينوا أولادكم على البر بكم ولينوا لهم من أجل أن يبروكم كي يحصلوا على أجل الدنيا وعلى أجل الآخرة وكذلك من الصبر على أقدار الله الصبر على الزوجة وعلى أخلاقها وتحملها والصبر عليها حينما أقول الصبر عليها على محامدها وعلى مساوئها إذ أن المحامد نعمة والمساوئ ابتلاء ولكن قد تنال درجة الصديقين والشهداء بالصبر على الولاء بالصبر على البلاء وكذلك بالمقابل تنال درجة الصديقين بالشكر على النعماء كما قال عمران بن حطان لزوجته وكانت امرأة جميلة وهو رجل دميم قبيح هو من الخوارج قالت أرجو الله أن أكون أهو قال أرجو الله أن أكون أنا وأنت من أهل الجنة قالت فيما ذلك قال ابتليتي بي وأنا دميم فصبرت ورزقت بك وأنت جميلة فشكرت فأرجو الله أن يجعلنا من أهل الجنة وقال محمد بهجة البيطار رحمه الله في بعض كتبه وهو من علماء الشام المعاصرين رحمه الله رحمة واسعة قال إني أعرف عالما ساهم سوء خلق زوجته في بناية علمه ومعرفته فقالوا له كيف في ذلك قال كان إذا تشابك هو وإياها بالألسن لجأ إلى مكتبته وصافها عقول العلماء ولزم المكتبة وتعلم وعلم وقرأ حتى عاد إماما بسوء خلق الزوجة إذا اصنع من الليمون شرابا حلوا واصبر على ذلك وكذلك من الصبر على قضاء الله وقدره أن تصبر الزوجة على زوجها تريد مبرأ لا عيب فيه وهل عود يفوح بلا دخان كذلك الزوجة تحتاج إلى أن يصبر عليها إلى أن تصبر هي على زوجها على سلوكه على أخلاقه على خشونته على بعض ما يحصل فيما بين الزوج وزوجته ولو تأملت السيرة النبوية لوجدت البيت الكريم بيت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مليء بالتجارب والعبر العظيمة واللذيذة واللطيفة يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في حجر سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وقد أسند ظهره إلى صدرها وهما يتحدثان فبينما هما كذلك إذ بعائشة رضي الله عنها وأرضاها قد دخلت وجلست فتحدثا قليلا وكانت سودة تجيد الطبخ وقد صنعت حريرة شربة ثقيلة للرسول عليه الصلاة والسلام فشرب منها قليلا وتركها حتى بردت فقامت تقول سودة اشربي فأخذت عائشة رضي الله عنها وأرضها من الشربة من هذا الطبيخ ولطخت في وجه سودة على وجه المزاح والمداعبة فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام لسودة أم المؤمنين وقال خذي والطخي، وقام يفسح ببدنه عليه الصلاة والسلام عن زوجته من أجل أن تأخذ من الإناء وتلطخ وجه زوجته الأخرى. هذا ما يحصل في البيوت. إذن لابد أن نصبر وأن يصبر علينا. وكما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه لما كان في بيته وإذ بالرجل يطرق الباب فيفتح عمر وإذا به لا يجد على الباب أحد ورجل قد ولى، قال يا أخ العرب أنت الطارق؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. طرقت الباب لأشتكي من زوجتي فسمعت صوت زوجتك يعلو صوتك، فقلت صوت امرأة أمير المؤمنين يعلو صوته خير لي أن أعود إلى بيتي. قال يا ابن أخي من لذوبك ومن لحاجتك ومن لضيفك؟ قال قلت هي. قال إذن أيام تموت فنستريح أو نموت فتستريح. نعم في سبيل الحق يحلو لنا الصبر أجل وبحق فيه يستعذب المر، وكم محنة سوداء مرت بمسلم ويعقبها من بعد شدتها اليسر، تجرعت كأس الصبر حتى ألفته ومن يعشق العلياء ديدنه الصبر. إذن هذا الركن الأول من أركان السعادة وهو المفتاح العظيم الصبر على البلاء، صبر على الطاعة وعن المعصية وعلى ما قضى الله جل وعز وقدر. قال سبحانه وبشر الصابرين، بشرهم بما يا رب، بشرهم بالنصر والتمكين، بشرهم بالتأييد، بشرهم بالثبات، بشرهم بالهداية، بشرهم بالتوفيق، بشرهم بالطمأنينة وسكينة النفس، بشرهم بالعظمة في الدنيا والآخرة حين يردون على الله تبارك وتقدس. الثاني من مفاتيح السعادة وعناوينها الشكر على النعماء. والشكر عند العرب أصله النماء والزيادة. يقول العربي شكرت الناقة أي سمنت وازداد حليبها وزان. وفي هذا بيان أن الشكر ينمي العمل، إذن الشكر بمقابل، بينما أن الحمد ليس بمقابل. ولذلك كان الله جل وعز علمنا الفاتحة في أولها فقال العبد فيها الحمد لله رب العالمين، ولم يقل الشكر لله رب العالمين، لأن الشكر بمقابل، أما الحمد فليس بمقابل، وإنما الحمد ثناءات على الله جل وعز لأنه أهل لهذا الثناء تبارك وتقدس. والثناء مأخوذ من التثنية، ثني الشيء مرة فمرة، وهو حمد الله تبارك وتقدس مرة بعد مرة، تبارك الله وجل الله أعظم ما فاهت به الأفواه. والشكر ثلاثة أركان، شكر اللسان وشكر القلب وشكر الجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، أحسنتم إلي وأنعمتم علي، إذن أجزيكم أنا بأحد الثلاث، يدي ولساني والضمير المحجب. هذه أركان الشكر الثلاثة. الشكر بالجوارح وهو إعمالها في محاب الله جل وعز، فأنت حينما تعملها في محابه تشكره. وفي الحديث الذي مر معنا ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وأعظم أوامره وأعظم فرائضه وأكملها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أن نخلص التوحيد من كل شائبة، أن ننقي التوحيد من الشرك الأصغر والشرك الأكبر، من شرك الألفاظ، من شرك الأفعال، من شرك المقاصد والنيات، أن ننقي توحيدنا لله جل وعز. ولذلك التوحيد عند الله أشنع من شرب التوحيد عند الله أعظم من كل معروف، بل هو أعظم المعروفات. والشرك عند الله أشنع من كل منكر، بل هو سيد المنكرات الشرك. والشرك الأصغر أشنع عند الله من شرب الخمر ومن القتل ومن الزنا مجموعة، كبائر أعمال بدنية، لكن الشرك بالله كبيرة أعمال قلبية نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك كانت دركات الأعمال اللمم فالذنوب فالكبائر، اللمم فالذنوب فالصغائر فالكبائر فالبدع المكفرة، فالشرك الأصغر فالشرك الأكبر نعوذ بالله من الخذلان. هذه دركات الذنوب والكفر، نسأل الله العافية والسلامة. إذن الأول شكر الجوارح وهو إعمالها في محبه سبحانه وتعالى. فمن أعطاك اللسان أشكره بذكره سبحانه وتعالى. كان ابن تيمية يخرج للصحراء يذكر الله جل وعز ويتأمل في الكون، ولسان حاله وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليا. ما أجمل التأمل، ما أجمل التأمل والخلوة فيما بينك وبين الله، مناجاة بين العبد وربه، وانطراح وبكاء وخضوع وخشوع. هذا من عظيم الشكر أن تتأمل نعائمه وفضائله عليك، بل التفكر عبادة مهجورة عند الكثير إلا من رحم الله، عند الكثير إلا من رحم الله. ولو تفكرت في آلائه في بدنك، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولو أبصرت في نفسك لوجدت أنك فيك احتوى العالم الأكبر، وجدت أنك فيك احتوى العالم الأكبر. ذرات وذرات من الخلايا، ذرات وذرات من الجزيئات، لكن جعلها جل وعز بانتظام، وجعلها بإحكام، وجعل كل شيء قائم على شيء، ثم ابتلاك بالتكليف. فإن حملته حملا على وجه أمره جل وعز وعلى وجه هديه عليه الصلاة والسلام كنت على الجادة، وإلا كان العبد بعيدا عن الله جل وعز بقدر تقصيره فيما كلفه الله به. تبارك الله وجل الله أعظم ما فاهت به الأفواه. ألا وإن من الشكر كذلك أداء حق النعم. مكنك من العافية، أدي حق العافية بأن لا تستخدمها إلا في طاعة وفي مرضاه وفي صلاح. مكنك من الوالدين، أدي حق هذه النعمة، برهما، أحسن إليهما قبل أن لا يكون والد ولا ولد. والله إني رأيت رجل يبكي كبكاء الثكلى فأقول له اتق الله، لا يجوز مثل هذا البكاء. قال أغلق اليوم باب من أبواب الجنة علي، اليوم قفل علي باب من أبواب الجنة. تعرف إيش معنات باب من أبواب الجنة؟ ويبكي. وصدق والله، لأنه استشعر هذا المعنى ولم نستشعر نحن، والأبواب بين يدينا مشرعة من الآن، بل من هذه اللحظة نجدد علاقتنا مع والدينا، نعوذ، نقبل الأيدي، نقبل الأقدام، نقبل الرؤوس، نحسن. ومن عاد ولم يجد والده في فراشه، بل عاد والده وكان في لحده، فليدعو له وليتصدق عنه وليستغفر له وليعتمد عنه أو يحج عنه. فإن الولد الصالح هو ذخر الوالد الصالح عند الله جل وعز. قال الله تبارك وتقدس وكان أبوهما صالحا، قالوا جدهم السابع، جدهم السابع كان صالح، فبصلاحه حفظ الله مال الأيتام من الضياع. وكم ضيعنا على أنفسنا من أمور الدنيا، وكم ضيعنا على أنفسنا من أمور الآخرة، وكم ضيعنا على الأجيال من أبنائنا وأبناء أبنائنا وأبناء أبنائنا، وقوم لم يخلقوا بعد ضيعنا عليهم وجها من حقوقهم بتضييعنا وجه حق له جل وعز. وهذا فيه إيقاظ لنا جميعا أن نحسن فيما بيننا وبينه تبارك وتقدس. إذن الشكر الأول شكر الجوارح، الشكر الثاني شكر اللسان، وهو الثناء بالنعمة على المنعم الديان تبارك وتقدس. توسط فيها زيد ولا عبيد ولا فلان، الخلق أسباب والمسبب العلي الوهاب تبارك وتقدس. إن الخلق إلا مخلوقون مربوبون مقهورون للرب العظيم والملك الكريم، كلهم كلهم أجمعين، ملوكهم ومماليكهم وساداتهم وسياداتهم ورياساتهم وقياداتهم، كلهم عبيد عند الله جل وعز. أنسي الله وحبي كلما زادت الأيام زاد النعما، إن تكن راضي وعيشي ألم عشت في الدنيا أحب الألم. نعم، إذا تلذذ العبد بالله بحب الله واستعظم وعظم في قلبه تعظيم الله جل وعز، أنس به ورضي به وطلب كل طلب منه. وقبل أن يقدم ملف الوظيفة أو عريضة الطلب على زيد أو على عبيد رفع يديه، يا رب يا حي يا قيوم افتح لي أبواب رحمتك، يا رب يا حي يا قيوم افتح لي أبواب رزقك، يا رب يا حي يا قيوم افتح لي أبواب قلوب الخلق، من أجل أن يفتح الله على العبد ليوفقه سبحانه وتعالى. أما تبذل الأسباب وتتعلق بالأسباب، هذا محض الشرك نعوذ بالله من الخذلان، هذا محض الشرك نعوذ بالله من الخذلان، إذ أن التعلق بالأسباب شرك أصغر. أما الاعتماد على السبب دون المسبب فشرك أكبر، كما قال أهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة. إذن شكر القلب وشكر اللسان وشكر الجوارح. شكر القلب، اعتراف القلب أن المنعم هو الرب جل وعز. وهذا الاعتراف القلبي من أعظم ما يرد على العبد، من أعظم ما يرد العبد به على ربه. فمن شكر الله بقلبه وجوارحه ولسانه استجمع أركان الشكر. ولذلك كان في من كان قبلنا رجل أدركه الخوف، والخوف عبادة، لكن حمله على الجزع وقال: إن أنا مت لأبنائه فاحرقوني، ثم إذا أصبحت رمادا فذروني في يوم شديد الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. هذا شك في القدرة، أليس هذا بصحيح؟ والشك في القدرة كفر، لكن غفر الله له بعظيم رجائه، بعظيم خوفه في الله جل وعز، وبعظيم خوفه من الله جل وعز. والمؤمن مطالب بالتوازن بين الرجاء والخوف والمحبة، هذه الثلاثية التي يسير بها المؤمن إلى ربه تبارك وتقدس. الركن الثالث وهو الأخير من أركان السعادة ومفاتيحها وعناوينها، الاستغفار عند الذنب. والذنب على العبد كالحتم كما قال ابن تيمية رحمه الله، والموفق من يبادر ذنبه بالاستغفار. والاستغفار مأخوذ في اللغة من المغفر، وهو الخوذة التي على رأس المقاتل التي تستر وتحمي، فلها أمرين: الستر والحماية. وأنت حينما تقول أستغفر الله فأنت تقول: يا رب استرني من موجبات الذنب في الدنيا وهي الفضيحة، ومن موجبات الذنب في الآخرة وهو العذاب والحساب، نعوذ بالله من النار. ومن نوقش الحساب عذب كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرادي من هذا يا كرام أن الاستغفار ثلاثة أركان: استغفار اللسان، واستغفار القلب، واستغفار الجوارح. فاستغفار اللسان بكثرة ذكره جل وعز، وبكثرة الاعتذار له سبحانه وتعالى، وبكثرة استعطافه واسترحامه. أرأيت إلى صلاة الاستسقاء، قدم في الاستسقاء لفظ السين لوجه الاسترقاق والاستضعاف، استسقاء طلب سقيا، وكذلك قدم في الاستغفار طلب غفر. وإذاك شرع في الاستغفار في الاستسقاء أن تقلب الأردية من أجل أن يستشعر الإنسان أن الحال تغير، وأيضا يكون على ابتذال وتبذل لينكسر قلبه بين يدي الله جل وعز، فلا يخرج إلى الاستسقاء مثل خروجه للعيد أبدا. وهذا ما قرره أهل العلم، لأن مقام العيد مقام قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح في العيد عبادة وإظهاره، لكن مقام الاستسقاء مقام انكسار وذل وخضوع، فليخرج متبذل، وليخرج مفتقر، وليخرج منكسر بين يدينا جل وعز، وليعد من مصلاه وقد قلب شيئا من ردائه انكسارا بين يدي الله جل وعز. إذا استغفار القلب وهو اعتراف القلب بالتقصير في حق الرب، واستغفار الجوارح وهو عمل مضادات الذنوب، من قطع رحمه يصل رحمه، من كذب يصدق، من أخذ حق مسلم يرده عليه، من اغتاب مسلم يتحلل منه قبل أن لا يكون ثم درهم ولا دينار. والاستغفار الثالث استغفار اللسان وهو ذكر الدياني تبارك وتقدس. هذه عناوين السعادة. أسأل الله جلت قدرته أن يوفقني وإياكم لصلاح النية والعمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل السعادة والحسنى وزيادة. قولوا آمين. السعادة يا جماعة مطلب الكل منا يطلبه، الكل منا يرغب فيه، الكل منا يبحث عنه. ولو تأملت المثقفين والعلماء والأكاديميين على مستوى العالم وعلى مختلف الديانات وعلى مختلف التخصصات، الكل منهم يسعى إلى تحقيق شيء من الرضا عن الذات، وشيء من الرضا عن النفس، وشيء من السعادة، وهو ما نقوله نحن بمعنى السعادة الحقيقية، ألا وهي التي أكسبنا الله إياها الإيمان به تبارك وتقدس. أسأله جل وعز أن يوفقني وإياكم لصلاح النية والعمل، ويعينني وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا واهد بنا واهد لنا ويسر الهدى لنا، قولوا آمين. واجعلنا هداة مهتدين. يا ذا الجلال والإكرام، إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، ما خاب عبد سألك، أنت له حيث سلك، لولاك يا ربي هلك. يا ذا الجلال والإكرام، يا أعظم مسؤول، يا أكرم مامول، فرج على إخواننا في الشام. اللهم نفس كرب إخواننا في الشام، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين. طال ليل الظالمين، اللهم يا حي يا قيوم، فأغثهم بصبح منك مشرق وبأمل منك مونق. يا ذا الجلال والإكرام، عليك ببشار وأعوانه. اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان وفي الشام خاصة. اللهم احفظ أعراضهم. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، كلهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، واجعل الدائرة على عدوك وعدوهم. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أصلح النية والذرية والراعي والرعية. وفق الله الجميع لإصلاح النية والعمل. وغير ثقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل. تم الكلام، وربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود، والله أعلى وأعلم. ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله الإخوة الكرام في هذا المخيم العظيم المبارك الكريم، بهذه الدعوة الوقورة المحترمة المباركة، وما قدموها وما قدموا لها من جهد. وشكر الله لهم بهذا التنسيق والترتيب وهذا البذل. وشكر الله لكم بحضوركم وإنصاتكم. وشكر الله لإخواني خلف الشاشات عنايتهم وحرصهم على الخير وعلى مجالس الخير. كما أني أسأل كل ذي طول وذي إنفاق وذي توفيق أن يدعم هذه المشاريع المباركة المعروفة الظاهرة البينة التي مظلاتها رسمية والتي تشرف عليها الدوائر الشرعية في هذا البلد المبارك. أسأله سبحانه وتعالى يتقبل مني ومنكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، وجعل ما قال فضيلته حجة لنا لا حجة علينا. وقبل أن أختم أبشركم بشرى، أسلم هذا اليوم أو هذه الليلة أو هذه اللحظة مسلمات إثيوبيتين، وأسلم كذلك الثالثة سريلانكية، فله الحمد والمنة، أي بمجموع ثلاث هذه الليلة في القسم النسائي. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسنات القائمين والمحاضرين والمعدين والمشاهدين والحاضرين جميعا. ولا يفوتنا أعزائي الحضور أعزائي المشاهدين خلف الشاشات أن نشكر القنوات الناقلة لفعاليات هذا الملتقى المبارك، قناة القصيم وقناة نائلات وقناة دليل وقناة مكة وقناة صوت البادية. ولنا معكم بحول الله وقوته فقرات جديدة بعد أداء صلاة العشاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
منابر الإيمان نبني بها الأوطان في ظل مولانا في ظل مولانا. بسم الله الرحمن، منابر الإيمان نبني بها الأوطان في ظل مولانا بظل مولانا.
في ملتقى النماط للصيف طابع خاص، ابداع واختصاص، والله يرعانا والله يرعانا.
بسم الله الرحمن، منابر الإيمان نبني بها الأوطان في ظل مولانا في ظل مولانا.
بالمنهج القويم ترحيبنا عظيم، يا ضيفنا الكريم، والسعد وفانا والسعد وفانا.
بسم الله الرحمن، منابر
شركة البلاد للملابس الجاهزة والأحذية. تسوق لدينا اليوم واربح جودة وتمتع بالأسعار المناسبة. نوفر الأناقة لجميع أفراد الأسرة، نوفر لكم الجودة بالسعر المناسب. مهرجان الجوائز الكبرى، سحوبات يومية على جوائز نقدية وهدايا عينية. فروعنا في المملكة العربية السعودية: الرياض، الربوة، الرياض، الروضة، تبوك، الحمراء، وقريبا الافتتاح الكبير لفرعنا الجديد بالعليا، العزية مول، وذلك يوم الأربعاء الموافق للسادس والعشرين من شهر رجب. شركة البلاد للملابس الجاهزة، تسوقك لدينا دعم للإعلام الهادف.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نودي لصلاة العشاء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.
يا رب سبحانه، سبحان الله القوي فلا يغلب، سبحان الله القادر فلا يقهر، سبحان الله عدد ما خلق وملء ما خلق، سبحان الله عدد كل شيء وعدد ما أحصى كتابه، سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد يا خالق المخلوقين ورازق المرزوقين كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطانك الدائم العظيم. لك الحمد يا من لا يحمد في كل حال غيرك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لك الحمد يا من رزق كل حي عليه ومصير كل شيء عليه حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدا. اللهم يا من رضيت لنا الإسلام دينا ثبت قلوبنا على ما ارتضيت لنا من دينك. اللهم احفظنا بالإسلام في قيامنا وصعودنا واحفظنا بالإسلام ركعا وسجدا واحفظنا بالإسلام في صحونا ونومنا واحفظنا بالإسلام في الحياة وعند